أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اتضح لنا بأن النجاسة لغة هي القذارة، وتبين أن القذارة هي ما يتنزه عنه ويجتنب عنه، وذلك لأنه منفر أو يتنافر ولا ينسجم مع طبع الإنسان. هذه هي النجاسة لغة واستعمالا وعرفا، عندما يقولون هذا قذرون، هذا نجسون. وفي استعمالاتنا العرفية أيضا نستعمل النجاسة ونريد بها ماذا؟ القذارة العرفية، وهذا واضح شائع. ولكنه اتضح أيضا بأن الشارع عندما يستعمل القذارة يريد منها القذارة بأحد المعاني التي أشرنا إليها، أو الموارد التي أشرنا إليها، وهي القذارة التي يكون مركزها نفس الشيء الموصوف وتكون سارية أيضا، أو يكون مركزها البعد المعنوي للبعد الحسي والبعد المادي، بل البعد المعنوي الذي قلنا من قبيل نفس الشرك، من قبيل نفس الكفر، من قبيل النفاق، من قبيل سوء السريرة الذي يعبر عن. والقذارة الجسمية سموها القذارة الصفتية، لأن هي قذارة وصف للجسم، لا أنها ماذا؟ لا أنها نفس الجسم، من قبيل ما أشرنا إليه من قبيل صفة الإسكار للخمر، فإن الإسكار أمر مستقذر يتنزه عنه، يتنفر منه، إلا أنه غير قابل ماذا؟ للسراي. من هنا لابد أن نأتي إلى الآية المباركة، وهي قوله تعالى في سورة التوبة الآية 28، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدها عامهم هذا. هذه الآية المباركة أعزائي فيها أبحاث كثيرة أعزائي، من الأبحاث الأساسية الموجودة فيها أن قوله إنما هل يفيد الحاصر أو لا يفيد الحاصرة، هذا بحث مهم جدا وله آثار كثيرة. إنما وليكم الله ورسوله، هذه إنما تفيد الحاصر أو لا تفيد الحاصر، أبحاث لعله إذا وفقنا أن نقف عندها إجمالا، وإن كان المشهور على الألسن أن إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحاصرة، ولكنه هل هذا أمر اتفاقي أو أنه أمر مختلف فيه؟ ثم الحصر من أين يستفاد؟ يستفاد من المنطوق أو يستفاد من المفهوم؟ هذه أبحاث لعلنا نشير إليه. البحث الآخر أنه إذا قبلنا أنه حصر، هو حصر المشرك في النجاسة أو حصر النجاسة في المشرك، أي منهما؟ يعني أن المشرك ليس إلا نجس، ليست له حيثية إلا ماذا؟ إلا النجاسة، أو أن النجاسة ليس لها مصداق إلا من؟ إلا المشرك، أي منهما؟ الآية بصدد إثبات حصر المشرك بالنجاسة، لو حصر النجاسة بمن؟ بالمشرك، أي وله آثار هذه أعزائي. هذا البحث الثاني. البحث الثالث أعزائي الوقوف عند ما هو المراد من المشرك في القرآن الكريم، عندما يستعمل القرآن المشرك هل يريد ما يشمل أهل الكتاب أو ما يقع في قبال ماذا؟ في قبال أهل الكتاب. بعبارة أخرى يريد مشركي العرب في ذلك الزمان بنحو القضية ماذا؟ قضية الخارجية دي يشير إلى أولئك، فليس أهل الكتاب مشمولين بهذا العنوان أو لا؟ أن القرآن الكريم كما أثبت الشرك لأولئك أثبت الشرك لمن؟ لأهل الكتاب أيضا. أي منهما؟ البحث الرابع وهو أنه ما هو المراد ماذا من هذه المفردة وهي النجاسة؟ هل المراد منها النجاسة اللغوية الاستقذار العرفي؟ من الواضح أنه هذا لا علاقة له بالبحث ماذا؟ بالبحث الشرعي والنجاسة الاصطلاحية الشرعية. أو مرادهم من النجاسة النجاسة الاعتبارية الشرعية، لأنكم تتذكرون قلنا بأنه أساسا النجاسة قد تكون حقيقية وقد تكون ماذا؟ اعتبارية، والاعتبارية هي ماذا؟ هي النجاسة الشرعية، وإلا قد يكون الشيء غير مستقذر عرفا. يعني أنت عندما تنظر إلى مشرك بيني وبين الله أساسا دخل الحمام غسل نفسه ثيابه طاهرة لم يمس كذا، هذا طاهر لو نجس، هذا قذر أو ليس بقذر؟ بحسب العرف قذر أو ليس بقذر؟ لا ليس بقدر. أما بحسب الشارع بناء إذا قبلنا أن النجاسة النجاسة اصطلاحية فهو ماذا؟ فهو قذر شرعان مستقذر ماذا؟ شرعان. ولهذا المتشرع يتنزه عنه أو لا يتنزه؟ نعم. أما غير المتشرع يتنزه أو لا يتنزه؟ ولهذا أنتم تجدون أنه حتى بعض المسلمين الذين لا يتشرعون ليست عندهم التزامات شرعية تجد أنه يتقذر الكلب أو لا يتقذر الكلب؟ لا يتقذر، أصلا نظافته لعله أكثر من نظافة اللباس الذي تلبسه أنت. ولكنه المتدين ماذا؟ ها؟ يستقذر أو لا يستقذر؟ كاملا يستقذره. إذن أعزائي هذه النجاسة هنا، هل الاستقذار هنا هو الاستقذار العرفي اللغوي أو الاستقذار ماذا؟ الاستقذار الشرعي. بمقتضى الأمر الأولي البدوي نزل بلسان عربي ماذا؟ مبين أنه لابد لمن نرجع مولان؟ ها؟ نرجع إلى اللغة وإلى قواميس اللغة. وقواميس اللغة ماذا تقول مولان؟ هذا يا قدارة هذه؟ ها؟ القدارة اللغوية العرفية. وحيث أنها ليست جسمية كما هو واضح، لأنه لا توجد قدارة على المشرك جسمية وجسدية، إذن ترجع إلى أي قدارة أعزائي؟ ها؟ إلى القدارة المعنوية. هذا مستقذر ماذا؟ معنويا، لا أنه مستقذر ما هو؟ ماديا وجسمانيا. ولهذا أعزائي التفتوا لي جيدا، التقريب الأساسي لهذه الآية بنحو يخرجها عن النجاسة الاصطلاحية وهو أن نقول كما قالت جملة من الأعلام أعزائي. نبدأ أعزائي بالفقيه الهمداني. الفقيه الهمداني في ذيل هذه الآية المباركة المجلد السابع، في ذيل هذه الآية المجلد السابع صفحة 236 يقول، التفت، يقول ويتوجه على الاستدلال لمن استدل بهذه الآية على النجاسة الاصطلاحية الشرعية الاعتبارية، ويتوجه على الاستدلال منع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح. من أين تقولون أن المراد من النجاسة يعني النجاسة في باب ماذا؟ في باب النجاسات، في باب الفقه مولانا، في وسائل الشيعة مولانا، من أين هذا؟ هذا في صدر الإسلام. بل المتبادر، هذا التبادر من أين أعزائي؟ ها؟ هذا التبادر اللغوي العرفي إلى آخره. بل والتبادر علامة الحقيقة قرأتم في علم الأصول. بل المتبادر من حمل النجس على المشركين كحمل الرجس على الميسر والأنصاب والأزلام في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، معناه اللغوي المتبادر منه ما هو من حمل النجس على المشركين، معناه اللغوي الذي هو أعم من المعنى المصطلح. فعلى من يريد أن يثبت المعنى الاصطلاحي لابد أن يقيم قرينة دليل. هسا الآن حيث أن البحث قرآني لابد القرينة من أين تأتي أعزائي؟ ها؟ تأتي من الآيات. ولكنه ذكرنا فيما سبق أنه في القرآن الكريم استعملت هذه المفردة في غير هذه الآية ولم تستعمل، إذن لا طريق لنا في أن نرجع إلى القرآن. وهذه أعزائي افتحوا لي قوس حاشية، في الحاشية أعزائي بين قوسين التفتوا لي المفردات التي تكرر ذكرها في القرآن كثير تنفعنا في فهمها من خلال السياقات الآيات، من قبيل مفردة العرش تجد أنه تكررت كثيرا، من قبيل وهكذا المفردات التي تكررت. يعني نستطيع أن نستعين بماذا؟ ها؟ بماذا؟ مو بالمعنى الأساسي، بالمعنى العلاقي اللي إذا توسق قال قال يعني من خلال تفسير القرآن بالقرآن. أما إذا لم تأتي المفردة إلا شنو؟ إلا مرة واحدة، وكيف نفسر القرآن؟ هذه تحتاج إلى جهد أكبر. مثلا من قبيل مفردة الكرسي، وسع كرسيه العرش، ورد لعله في ثمان موارد في القرآن الكريم، ولكن الكرسي لم يرد ماذا؟ الكرسي بهذا المعنى، مو الكرسي بمعنى جلس على سليمان جلس على كرسي، لا، مراد الكرسي الذي جاء في آية الكرسي، ما أدري واضح ولا. من هنا تجد أعزائي جملة من الأعلام، مو واحد واثنين مولانا، أكدوا هذه الحقيقة. هذا المورد الأول. المورد الثاني مولانا ما ذكره في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية لسيد البجنوردي المجلد أعزائي الخامس صفحة 335، قال إن المراد بالنجس ليس هو المعنى المصطلح بين الفقهاء، ليس هو المعنى المصطلح الذي هو أحد الأحكام الشرعية الوضعية، بل المراد هو المعنى الذي يفهمه العرف من هذه اللفظة. لماذا؟ إذ الخطابات الشرعية على طريقة المحاورات العرفية بلسان عربي مبين، إذ لم يخترع طريقا خاصا لتفهيم المكلفين. فإن كان في مورد إرادته من لفظ، في مورد إرادته من لفظ غير ما يفهمه العرف، فعليه ماذا؟ فعليه البيان. ويوجد هنا بيان أو لا يوجد بيان؟ طبعا بعدنا لم نصل إلى ماذا؟ إلى البحث الروائي، إذا نتكلم الآن في البحث القرآني. ولا شك أن معنى العرفي، المعنى العرفي للفظ النجس هي القذارة، فلا بد وأن يحمل على قذارة النفس وخباثته. لماذا؟ لماذا تحملها؟ ما تحملها على قذارة الجسم؟ يقول بحسب الظاهر جسمه ماذا؟ نظيف مولانا، ما بها أي قذارة مولانا. فلا بد وأن يحمل على قذارة النفس وخباثتها لا قذارة البدن، لأنه ليس في أبدانهم قذارة مما أزيد مما في أبدان المسلمين، إن لم يكن ماذا؟ أحسن، بل حال من هذه الجئة مع المسلمين سواء، فيكون أجنبيا عن مورد ماذا؟ عن مورد البحث. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه أعزائي. السيد الخوئي في التنقيح أعزائي، في التنقيح الموجة المجلد الثالث أعزائي، في هذا البحث يقول في صفحة 43 بحسب ما عندي في بحث نجاسة الكافر، يقول بل الصحيح أن يقال إن النجس عند المتشرعة وإن كان بالمعنى المصطلح عليه، إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة. من أين تقولون أن النجاسة في الآية؟ يعني النجاسة أين؟ ها؟ في وسائل الشيعة. هذا من أين تقولون؟ في الرسالة العملية باب النجاسات، هذا من أين؟ لجواز أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الإصطلاحي على شيء من الأعيان النجسة في زمان نزول الآية أصلا. مو فقط في باب المشركين، في باب الدمم نفس الكلام، في باب البولم نفس الكلام، في باب في كل النجاسات الأخرى. من أين تثبتون أنه في صدر الإسلام إذا وردت في آية نجاسة؟ يعني مراد نجاسة شنو الاصطلاحي؟ إذا وردت في كلام الرسول مراد نجاسة ماذا اصطلاحي؟ هذا من أين إلى آخر. هذا هم المورد الثالث أعزائي في هذا المجال. المورد الرابع أعزائي ما ذكره الشيخ اللنكراني أعزائي. الشيخ اللنكراني أعزائي تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المجلد الثالث أعزائي صفحة 629، هناك أيضا يقول: والإنصاف أنه لا دليل لنا على إثبات هذا المطلب، ومن البعيد أن يكون للشارع في النجاسة والقذارة اصطلاح خاص لا سيما إلى آخره. إذن مراد هو ماذا؟ هو المعنى العرفي، وهو الأمر المستكره عند العقلاء ومورد التنفر ماذا بينهم. هذا من المورد الرابع أعزائي. المورد الخامس أعزائي ما ذكره أعزائي السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. الشهيد الصدر أعزائي في شرح العروة الوثقى المجلد الثالث صفحة 327 قال: وعلى هذا الأساس يقال بأن لفظة النجاسة يمكن حملها على معناها الحقيقي اللغوي أي القذارة، فلا تعطي إلا الطعن في المشركين بالقذارة والوساخة، وحيث أنها لا يمكن أن تكون جسدية إذن تحمل ماذا؟ نفس الذي قاله السيد البجنوردي، ولا موجب لحملها على الفرد الاعتباري. مراد الفرد الاعتباري ماذا؟ يعني المعنى الاصطلاحي الشرعي من القذارة المدعاة في المقام. هذا هو الوجه الفني الذي ذكر لإبعاد الآية لإثبات النجاسة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى المصطلح. فإذا بعد لا يمكن أن يدعى والأمر واضح بديهي لا نحتاج إلى دليل، كما هذا كلمات جملة من الأعلام ما أريد أجيب الأسماء، يقول أساسا لا نحتاج إلى دليل، لماذا أصلا يبحث؟ إن لابد أن نبحث فقط أن المشرك يشمل أهل الكتاب أو ماذا أو لا يشمل، لماذا؟ لبداهة أن النجاسة هي ماذا؟ ها؟ هي المعنى الشرعي، بل للبداهة الفقهية في الحوزات العلمية نعم، ولكن المتكلم مو فقيه مولانا، المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، لابد أن نسأله هو ماذا يريد من مفردة ماذا؟ مفردة النجاسة. وهذه إن شاء الله بعد ذلك سنقف عندها. هذه من أهم المشكلات التي نصاب بها مولانا. الفيلسوف عندما يجد يا موجودا في كل مكان يقول شوفوا أصالة الوجود. بابا المتكلم مو ملا صدره، المتكلم هو من؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق ما أدري كان ملتفت لأصالة الماهية وأصالة الوجود من قال يا موجودا، ليتفقهوا في الدين. تفضلوا أساسا فقاهات، أصل فقاهات. بابا تعال أنت شوف القرآن ماذا يريد من الفقاهة، مو أنت ماذا تريد من حوزات في حوزاتك العلمية. وهذه مشكلة سيالة مولانا عند العرفاء والمتكلمين والفلاسفة والأصوليين والفقهاء والمحدثين. مولانا كل واحد مولانا من يرى مفردة ذهنه وين ينصرف مولانا؟ ها؟ إلى الإصطلاح الذي عنده. قف عند الشبهة، وجوبية له تحريمية بينه وبين الله. أساسا الإمام أمير المؤمنين قال إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، أساسا المعنى اللغوي لا علاقة لها بالمعنى الإصطلاحي. تحريمية لو ما أدري، وجوبية لو مفهومية، لو مصداقية، لو حكمية، لو موضوعية، شنو علاقتها؟ ولكن إحنا مباشرة وين رحنا مولانا؟ ها الاحتياط، مولانا وجوب الاحتياط لأي دليل؟ قف عند شبهة، أمر بالوقوف عند شبهة، وهكذا. هذا إن شاء الله بحثه سنقف عنده قليلا، أنه أساسا لابد، وهذا اللي تذكرون فيما سبق إذا تذكرون قلت لكم أن مفتاح المعرفة القرآنية هي فهم المفردة ماذا؟ فهم المفردة القرآنية. هاي المفردة ما هو المراد منها؟ على أي نحو؟ إلا أنه أعزائي هذا التقرير الذي أشرنا، طبعا نفس الكلام مع أعزائي، نفس الكلام أعزائي سيد الحكيم في المستمسك، اللي الأخوة يراجعون سيد الحكيم في المستمسك المجلد الأول صفحة 368، قال لم يثبت كون المراد منه النجس بالمعنى الذي هو محل الكلام إلى آخره، فالإخوة إن شاء الله يراجعون. هسا هذا البيان الذي ذكره هؤلاء القوم تام أو ليس بتام؟ التفتوا لي جيد. أجيب عن هذا البيان لإبعاد الآية عن النجاسة بالمعنى الشرعي بوجوه، وإذا يتذكر الأعزاء قلت بأنه أساسا هذا البحث ليس الغرض منه فقط طهارة، بحث طهارة الإنسان، وإنما أساسا قواعد الفن وملكة الاستنباط لابد أن الأعزاء يلتفتوا إليها من هنا. الوجه الأول، هذه الوجوه لمناقشة التقرير المتقدم الذي نقلناه من هؤلاء الأعلام. الوجه الأول، إن هذا البيان والتقرير مخالف لما ثبت في موضعه أن المفاهيم التي يستعملها الشارع ثبتت لها الحقيقة الشرعية، أو الحقيقة ماذا؟ المتشرعية. إذن عندما نسمع صوم صلاة حج زكاة نجاسة وطهارة وإلى آخره من الألفاظ المتشرعة، أين يتبادر ذهنه معزة؟ ها؟ إلى المعنى ماذا؟ إلى المصداق الشرعي. إذن هذا الكلام يتام لو لم تثبت ماذا؟ الحقيقة الشرعية. وحيث أنه ثبتت الحقيقة الشرعية والمتشرعية أو المتشرعية على البحث الذي في محله، إذن لابد من حمل هذه الألفاظ على أي معنى أعزائي؟ ها؟ على معناها الشرعي. أعزائي، ما هو المراد من الحقيقة الشرعية؟ المراد من الحقيقة الشرعية أعزائي، وين صار مولانا؟ أبل. المراد من الحقيقة الشرعية، بعد الإخوة يراجعون هذا البحث، أنا فقط أعطي المصادر. في تقريرات السيد الشهيد الصدر أعزائي بتقرير سيد محمود الهاشمي يقول: أما البحث عن ثبوت الجزء الأول صفحة 178 بمعنى ما هي الحقيقة الشرعية؟ بمعنى صيرورة بعض الأسماء، طبعا المفاهيم مراد، بعض الأسماء حقائق في المعاني الخاصة المخترعة من قبل الشارع، هذه الحقيقة الشرعية، يعطيها معنى ماذا؟ معنى خاصا غير المعنى ماذا؟ هسه سميه بالناقل بأي طريق كان، هسه هذه معاني منقولة أو غير منقولة إلى آخره، كما على أن يثبت وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها الشرعية بأحد الأنحاء المتقدمة في مناشي حصول العلقة الوضعية. كيف؟ هسه إما بالوضع التعييني، إما بالوضع ماذا؟ التعيني، إما من خلال ماذا؟ الاستعمال وكثرة الاستعمال بمرور الزمان فينصرف إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي. هذه هي طرق العلاقة الوضعية كيف توجد أعزائي؟ بين المفهوم، بين اللفظ والمعنى، كيف توجد العلقة هذه؟ هاي العلقة كيف توجد؟ هسه إما تعينان، إما تعينان، إما استعمالان على المباني التي ذكرت في محلها. التفتوا لي جيدا، هذا الوجه الذي ذكره هؤلاء صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب: هذا الوجه غير تام. لماذا؟ خلوا ذهنكم يمي، لأنه لإثبات الحقيقة الشرعية أو المتشرعية إما لابد أن يكون بنحو، هذا الوجه الأول، إما أن يكون بنحو الوضع التعييني، كما لو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله في صدر الإسلام قال: عندما أقول نجس مرادي من النجاسة، يعني ماذا؟ يعني المعنى الفقهي. هذا الوضع ماذا؟ التعيين. وإما أنه هذا يحتاج إلى مرور ماذا؟ مرور زمان كثير حتى يكون متداولا، وبتعبيره على كثرة تداول الأسامي المذكورة في استعمالات الشارع، بحيث يبلغ درجة تجعل الذهن ينسبق إلى المعنى الشرعي من اللفظ بلا قرينة. ما أدوى، لأنه إذا احتاج إلى قرينة نقول ما القرينة، أما إذا انتقل إلى المعنى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي، بعد الشارع يستعملها، يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ لا يحتاج إلى قرينة، ولكن هذا يحتاج كثرة الاستعمال ومرور ماذا؟ ومرور الزمان. ولذا تجدون أن السيد الخوئي وكذلك الشيخ اللنكراني يقول لا يمكن أن نقبل بأنه، أما الوضع التعييني فلم يثبت، وأما الوضع الاستعمالي فهو في صدر ماذا؟ في صدر الإسلام. عبارته هواي جيدة، عبارة الشيخ اللنكراني. الشيخ اللنكراني عندما يصل إلى هذه المسألة يقول لا سيما مع ملاحظتي أنه لم تستعمل هذه المادة في الكتاب الكريم إلا في هذه الآية الشريفة. أولا، فإنه كيف يتحقق مع استعمال دفعة واحدة، مرة واحدة يحصل ماذا؟ يثبت الإصطلاح. كيف يمكن ذلك؟ إذا نحتاج إلى ماذا أعزائي؟ ها؟ إلى زمان كثير واستعمالات كثيرة حتى نقول عندما قال نجسون تبادر إلى ذهن المتشرع أي نجاسة أعزائي؟ النجاسة الاعتبارية الاصطلاحية. هذا كلام الشيخ اللنكراني، وكذلك كلام السيد الخوئي اللي أيضا واضح هذا المعنى، يقول وذلك أنه في الآية المباركة وذلك للتدرج في بيان الأحكام، بل الظاهر أنه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة. لماذا؟ يقول لأنه هذا كان في صدر ماذا؟ في صدر الإسلام، وإذا كان في صدر الإسلام إذن يوجد كثرة استعمال أو لا يوجد كثرة استعمال؟ لا يوجد. إذن لا معنى لأن نقول بناء على الحقيقة الشرعية أنه هذا يدل على النجاسة بالمعنى الاعتباري. هذا الوجه الأول تام بضميمة ما ذكره السيد الخوئي، أستاذنا السيد الخوئي والشيخ اللنكراني أو غيره تام. أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي وما ذكرناه عن الشيخ اللنكراني، هذا الوجه للجواب عن هذا التقرير غير ماذا؟ غير تام، غير صحيح. لماذا؟ بهذه النقطة، خلوا ذهنكم يمي بهذه النقطة، وهي أنه إذا كانت سورة التوبة اللي عموما يقولون أنها نزلت مرة واحدة، إذا كانت سورة التوبة نازلة في أوائل العهد المكي أو في العهد المكي وإن كان في أواخره، لعله هذا الكلام كان ماذا؟ ها؟ له وجه، يمكن أن يقال أنه بعد ماذا في ذلك الزمان لم تثبت النجاسة بالمعنى المصطلح، لأنه لم يتداول بعد. كثير من الأحكام الفرعية أنتم تعلمون تشريعها أين أعزائي؟ تشريعها في العهد المدني وفي في أواخر حياة النبي، 10 سنوات الأخيرة من حياة النبي، أما في العهد المكي فلم يثبت. إذن إذا كان هذا الذي يقوله السيد الخوئي كان يثبت أن سورة التوبة من العهد المكي، الكلام تام، ولكن إذا ثبت أنها في أواخر العهد ماذا؟ المدني. بعدها ممكن أيضا نقول إلى أواخر العهد المدني بعد أنه لم يكن هناك نجاسات يجتنب عنها، يمكن أن نقول هذا أو لا يمكن؟ بعيد جدا، يعني إلى أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله، النبي بعد لم يكن قد ماذا؟ قد قال بنجاسة الخمر ونجاسة البول ونجاسة الدم ونجاسة الكذا، متعارف كان. فإذا السؤال هنا شو انظروا كيف أن أسباب النزول تؤثر على فهم ماذا؟ ها؟ على فهم المفردة القرآنية. فإذا لم تكن مطلعا على أسباب النزول اللي هذول اللي يقولون بأنه لا حاجة إلى القرآن لكي يكون الإنسان مجتهدا، هذه بيني وبين الله بتعبير ابن سينا رحمة الله تعالى، عنده في الجملة في بعض الإمكانات يقولها، يقول إنك ومن يستحق الخطاب، بعد هذا لا يستحق الخطاب، إنك ومن يستحق الخطاب أقول لهم كذا وكذا. أسأل الآن سورة براءة ما هي أعزائي؟ سورة براءة الإخوة اللي يردون يعرف يفهمون هذه يدخلون في هذا الباب، هذا التفسير أنا ذاكر للأعزة فيما سبق، وهو التفسير الحديث لمحمد عز الدروزة المتوفى 1984. هذا الرجل فسر السور والآيات القرآنية بحسب تسلسل نزولها، مو أنه بادي من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، لا أبدا مولانا، بحسب ما تتبع هو ثبت له أن هذه الآية نزلت كذا أو هذه السورة نزلت كذا، يفسرها ضمن ماذا يقول؟ لأن زمن النزول وشرائط النزول والوضع الثقافي والاجتماعي والفكري لعصر النزول مؤثر على فهمنا ماذا؟ على فهمنا للآية المباركة أو المفردة القرآنية. في المجلد التاسع أعزائي هناك يقول في صفحة 341، والمصحف الذي اعتمدناه يروي ترتيب هذه السورة، يا سورة، سورة التوبة، يروي ترتيب هذه السورة قبل سورة الناصر التي يجعلها آخر السور المدنية نزولا. فإذا سورة التوبة شو تكون أعزائي؟ ها؟ آخر ما نزل، ولهذا يقال بأنها هي في السنة التاسعة من الهجرة مولان، آخر ما نزل قبل سورة ماذا؟ قبل سورة النصر. يقول وبعض روايات الترتيب تجعلها بعد سورة النصر أيضا، إذن هي آخر ماذا؟ آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، وبعضها تجعلها الثانية عشر سورة مدنية نزولا. بعد ذلك سنبين أنه في المدينة تقريبا اختلاف، أكو بعض يقول 28 سورة، بعض يقول 27 سورة، بعض يقول 26، المهم هو دي يشير إلى ذلك، يقول بعضهم يقول هذا القول الآخر. إذن قول قبل سورة النصر، قول بعد سورة النصر، وقول هي السورة ماذا؟ الثانية عشر نزولا، وبعضها السادس عشر، هذا مقول، وبعضها ماذا؟ سادسة. إذن الجميع متفق على أن سورة براءة نزلت ماذا؟ مدنية. هذا المعنى الإخوة اللي يردون يراجعون هذا المعنى، والتفصيل أشار إليه هو محمد عز الدروزة في كتابه سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم. التفتوا لي جيدا أعزائي، فد معضلة، حاشية هذه، حاشية افتحوا لي، فد معضلة أكو مولانا في معرفة من؟ في معرفة سيرة الرسول مولانا، غزواته وحياته قبل النبوة وبعد النبوة وإلى آخره مولانا. والسبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك أعزائي لأنه إحنا أصل سيرة النبي هي سيرة ابن من؟ سيرة ابن إسحاق مولانا المتوفى 80 أو 85، هالحدود هذه سيرة ابن إسحاق. على من معتمد؟ معتمد على شخصيتين أمويتين بامتياز مولانا. فاللي كاتب سيرة ابن إسحاق، اللي كاتب سيرة النبي، كاتبه على رواة منه مولانا؟ عروة بن الزبير بن العوام مولانا والزهري مولانا، وكلاهما ماذا؟ أموي بامتياز. هسه الآن سيرة ابن إسحاق وصلت إلينا، لو لم تصل، لم تصل إلينا، وصلت سيرة من أعزائي؟ سيرة ابن هشام. ابن هشام أعزائي اللي متوفى 125 هالحدود متوفى، التفتوا لي جيدا، ابن هشام في المقدمة هو يقول أنا لخصت سيرة منه؟ ابن إسحاق، ولكني، التفتوا لي جيدا، ولكني تصرفت فيها فما وجدته لا ينسجم مع البعض، يعني السلطة وكذا، همش سويت لمولانا حذفته. وكل من جاء وكتب في السيرة بعدا مصدره منين أعزائي؟ ولهذا حاروا. إذن من أين نأخذ سيرة ماذا؟ سيرة النبي. من هنا قال البعض مولانا نعتمد على القرآن، خلصونا مولانا، لأنه إحنا ما نقدر نعتمد على التاريخ لإثبات السيرة النبوية ومغازيه وحروبه وإلى آخره. هذه واحدة من تلك الكتب، سيرة الرسول من القرآن ماذا؟ من طبعا ولم يعمل بذلك، يعني لم يستطع، لأن القرآن الكريم لا توجد كثير فيها من التفاصيل، فاضطر أين يذهب أعزائي مرة أخرى؟ يذهب إلى ماذا؟ إلى الرواية. هناك أعزائي في المجلد الثاني، في المجلد الثاني صفحة 9 و10 و11، يقول: وقد رأينا أن نضع هنا أيضا ثبتا بأسماء السور المدنية على حسب ترتيب نزولها في مختلف الروايات والتراتيب كما فعلنا في السور المكية. فيشير إلى مولانا، يشير إلى حدود 29 ماذا سورة، مثلا البقرة، يقول: جابر بن يزيد هي السورة الأولى، ابن عباس هي السورة الأولى، عكرمة هي السورة الثانية، السيوطي هي السورة الأولى، مجمع البيان هي السورة الأولى، الخازن هي السورة الأولى، مصحف فؤاد هي السورة، في المصحف هي ماذا؟ السورة الثانية. إلى أن يأتي إلى التوبة، يقول: جابر بن يزيد سورة 6، ابن عباس سورة 28، يعني آخر ماذا؟ أحسنتم، عكرمة 29، يعني بعد ماذا؟ بعد النص، آخر سورة. السيوطي 27، مجمع البيان 27، الخازن 29، وفي المصحف هي ماذا؟ هي السورة 9. سؤال: إذا كانت سورة توبة أو سورة التوبة نازلة في أواخر عهد النبي، هسه تعالوا معنا، أنه توجد عندنا روايات أنه النجاسة بالمعنى الفقهي كانت في عهد النبي أو لا توجد؟ توجد عندنا كثير من. إذن عندما نزلت هذه الآية، آية النجاسة، كان متداول بين المتشرع النجاسة بالمعنى الفقهي أو لم يكن متداولا؟ كان متداولا. شواهد، نشير إلى بعض الشواهد أعزائي، منها ما ورد في الوسائل أعزائي. في الوسائل الجزء الأول، في الوسائل الجزء الأول صفحة 354، الحديث الثالث أعزائي، يعني باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه، يعني وتعين بالماء مع التعدي إلى آخره. الرواية هذه، قال محمد: قال الناس يستنجون، كان الناس يستنجون بالأحجار. إذن كان الغائط مستقذر أو غير مستقذر أعزائي؟ مستقذر كان قبل أن يأتي النبي إلى ماذا؟ إلى النبي. فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطله، فاستنجى، أصيب بالإسهال، فاستنجى بالماء، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدعاه رسول الله، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوءه، فلما دخل قال له رسول الله: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء. فقال له: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين، ويقال إن هذا الرجل كان البراء ابن معزوب الأنصاري. إذن مولانا في أول المدينة كانت النجاسة موجودة أو غير موجودة؟ هذه بعد هذه، يحب ماذا؟ يحب المتطهرين. وهكذا رواية ثانية أعزائي، كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار عن الإمام الصادق لأنهم كانوا يأكلون إلى آخره، أيضا الرواية الخامسة من هذا الباب. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني في الوسائل الجزء الأول، والمورد الثاني أو الثالث صفحة 133 أعزائي، الرواية رقم 4، الرواية أعزائي يعني باب أبواب الماء, أبواب الماء المطلق, باب أنه طاهر مطهر, عن أبي عبد الله الصادق. هاي الرواية أعزائي من روايات الإسراء والمعراج. الآن ما عندي وقت أنا كل تفاصيلها أقرأها. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم ماذا؟ بالمقاريض. وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. هسه بغض النظر الآن أنا ما أريد أدخل في بحث بأنه بيني وبين الله هذا التشريع هل هو معقول أو غير, ها؟ غير معقول. بيني وبين المريض هذا الذي أقول بأنه لابد أن يفهم دين ينزل يقول إذا تنجس لابد تقطع شنو, هذا ينسجم مع الأديان الإلهية أو لا ينسجم, هذا فد بحث. ولكنه الآن محل الشاهد هذا, وهو أنه أساسا الطهارة بماذا أعزائي؟ بالماء. وكذلك أعزائي, كذلك المجلد الثالث أعزائي في الوسائل, المجلد الثالث صفحة 405 أعزائي, باب نجاسة البول والغائط من الإنسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه, الباب الثامن كتاب الطهارة, المجلد الثالث صفحة 405. طبعا هذه مؤسسة آل البيت. الرواية هذه أن رسول الله أتي بالحسن بن علي فوضع في حجره فبال. هسه هذه هماتينا شلون تنسجم, هذولا من بطون امهاتهم معصومين كذا, خب مفروض اذا كان معصوم من بطن امه اذا بيني وبين الله هاي الطفوله المتعارفه عندنا موجوده عندهم, لو ما موجوده هسه هذني كلها ما نريد ندخل, احنا ده نفترض انه هذني شنو, ها, بل هذا البعد البشري الكذا ولا يلتفت كما أي طفل آخر. وإذا تقبل أنه مثل هذا البشر مثل ابنك أبو 3 سنوات لعش شنو تثبت له العصمة من بطن أمه, شنو معنى هذا؟ معنى ما إلى أصلا, ما إلى معنى بعد. أنت هم تفترض أنه بيني وبين الله شنو الطفولة البشرية, هم تفترض شنو هو, هم معصوم هذين يجتمعان لو لا يجتمعان, يعني معصوما شنو يعني يعرف قدر رسول الله لو لا يعرف, ها؟ يعرف أو لا يعرف؟ بيني وبين الله ينبغي أن يبول في حضن جده أو لا ينبغي؟ وهذني أسئلة أعزائي أنا ما أريد أنفي الآن, ولكن فقط أريد أنت هذا أفقك أسئلتك تروح تسأل عنه. قال إن رسول الله أتي بالحسن بن علي فوضعه في حجره فبال فأخذه فقال لا تزرموا ابني, أرادوا أن يأخذوه حتى يقطعوا عنه ما بك, قال لا تزرموا ابني, ثم دعا بماء فصب عليه. وأنتم تعلمون ولادة الإمام الحسن, الإمام الحسن بن علي متى عزل, ها, أوائل الهجرة, اثنين من الهجرة, مولا اثنين من الهجرة, وسورة التوبة متى نازل عزل, نازل 9 من الهجرة, 10 من الهجرة. هاي رواية عزل. وكذلك رواية مستدرك الوسائل أعزائي, رواية مستدرك الوسائل الجزء الثاني صفحة 554, الرواية الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم في الجعفريات, إن النبي صلى الله عليه وآله بال عليه الحسن والحسين قبل أن يطعما فكان لا يغسل بولهما من ثوبه. هاي الروايات التي دلت قبل أن يطعم الطفل بوله نجس أو غير نجس, على التفصيل الموجود في مسألة البول, هاي من تلك الرواية. إذن المسألة في ذلك الزمان مسألة النجاسة كانت ماذا؟ كانت واضحة. هذا أولا إشكال الأول على سيدنا الأستاذ سيد الخوي اللي قال في صدر الإسلام وهذا الاصطلاح شرعي أو غير شرعي, مولانا لا ثبت أنه أولا في آخر العهد المدني وأن هذا الاصطلاح ماذا؟ ها؟ لا أقل كانت هناك أمور يتنفر عنها. الأمر الثاني وهو الغريب أعزائي أن السيد, عن الإشكال الثاني أن السيد الخوئي قدس الله نفسه, سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في كتابه المحاضرات من يصل إلى مسألة الحقيقة الشرعية يقول لا فائدة من هذا البحث, لأنكم تعلمون أولا ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت, هذا بحث. البحث الثاني لها ثمرة أو ليست لها ثمرة؟ تعلمون بأن هواي أبحاث في علم الأصول يبحثونها وبعد ذلك يجدون لها ثمرة أو لا يجدون، فلهذا يتمسكون بماذا؟ بالنذر مولانا، لو نذر مولانا. لماذا؟ لأنه له ثمرة أو ليس له ثمرة. فهنا طرحوا هذا المبحث بعد أن ثبتت الحقيقة. طبعا يكون في علمكم أنا لا أعتقد بالحقيقة الشرعية مولانا، هذا بحثه أين؟ في علم الأصول مو هنا. ولكن من يعتقد بوجود الحقيقة الشرعية فهل لها ثمرة أو ليس لها ثمرة؟ أستاذنا السيد الخوئي يقول لا ثمرة للحقيقة الشرعية، لا ثمرة لهذه المسألة أصلا، وفاقا لشيخنا الأستاذ. والوجه في ذلك هذا بعد يأخذ وقت، الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.